أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع البحث في حكم أقسام ما عدا كلب الهراش. القسم الأول: كلب الصيد السلوقي. وسلوقي منسوبة إلى سلوق، وسلوق عبارة عن منطقة في اليمن كانت الكلاب فيها معروفة، وهي الكلاب المعلمة للصيد، هي كلاب معلمة للصيد ذات شكل مخصوص، وكانت معروفة بالصيد عند العرب. وهذا القسم وهو الكلاب السلوقية، كلاب الصيد السلوقية، هي القدر المتيقن من معقد الإجماعات التي تقول بجواز المعاوضة على كلب الصيد. فالقدر المتيقن منها هو كلب الصيد السلوقي لتنصيص الأصحاب عليه، بل أنه بعض ما سيأتي من ظاهر بعض كلمات الفقهاء من عدم جواز المعاوضة على كلب الصيد استثنوا السلوقي. فبعض الفقهاء الذي يظهر من عبائرهم منع المعاوضة على كلب الصيد قال إلا السلوقي، وقد استثنوا من ذلك السلوقي. فيكون السلوقي هو القدر المتيقن من المعاقد الإجماع وكلمات الأصحاب، وينعكس حينئذ ذلك على إطلاق الروايات. وذلك لأننا ذكرنا بالدرس السابق أن الروايات التي بلي موجودة عندنا يتأثر ظهورها النهائي بما يتلقاه الأصحاب المتقدمون من هذا النص. وإذا لاحظنا كلمات المتقدمين كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي الذي كما سيأتي شككوا في جواز بيع كلب الصيد استثنوا السلوقي، وهذا الإطباق من الفقهاء المتقدمين على جواز بيع الكلب الصيد السلوقي يكشف على أنه وصلهم شيء كابرا عن كابر، ولو ارتكازات تناقلوها جيلا بعد جيل، بحيث لم يعملوا بإطلاق مثلا ما دل على حرمة بيع الكلاب إلى ما يشمل السلوقية. فلماذا أشكلوا على غير السلوقي وسلموا بالسلوقي؟ فهذا يكشف على أن هناك مرتكزات وقرائن توارثوها ووصلت إليهم حتى أفضت الركون إلى أن بيع الكلب السلوق مما لا إشكال فيه. فيكون هذا حينئذ أيضا قدر متيقن من وين؟ من نفس الأخ، من نفس الأخبار، لأن الأخبار محفوفة بما ارتكازات أوجبت أن الأصحاب تلقوا مسألة كيع كلب الصيد السلوقي أنه جائز ولا ينبغي التشكيك فيه، ولهذا لم يشكك أحد في جواز بيع كلب الصيد السلوقي. إذن هذا المورد الأول هو متيقن الأخبار ومعاقد الإجماعات، ولهذا قال أحدها كلب الصيد.
السلوقي وهو المتيقن من الأخبار، بيناه ومراحل الإجماعات الدالة على الجواز. القسم الثاني كلب الصيد غير السلوقي الذي ليس من الكلاب المنسوبة إلى اليمن ذات العلائم الخاصة والأشكال الخاصة. نعم،
كلب الصيد
السلوقي
يمكن يراد كل كلب
المعلم؟ لا، هو كلب الصيد السلوقي في ظاهر فتاوى الفقهاء، وسيأتي الآن إشارة إليه، ظاهره أنه مرادهم خصوص الكلاب الموجودة والمنسوبة التي تعيش في بلاد اليمن والتي تكون معلمة ولها شكل خاص، لها أشكال خاصة، هذه علم صار لها يسمى سلوقية. ليس أن كلب الصيد السلوقي كل كلب يصيد. بعضهم حمل بعض عبائر الفقهاء لقرائن على أن مراد ذاك الفقيه من عندما يعبر بالصيد كلب الصيد السلوقي يقصد مطلق إقراء خاصة في تعبير بعض العلماء، وإلا عنوان كلب الصيد السلوقي لا، عنوان كلب الصيد السلوقي لا، كلاب خاصة معلمة موجودة في اليمن ولها شكل خاص.
إذا
أردنا
على كلب ضعيف كلش ما في جو،
شو أنا
موجود بالعرب
يسلوق في ناقلكم سلوق يسموه
سلوقي.
ما يدره نفسه هذا في الروايات أو لعله معلم
هو تقريبا
في الصيد
حق هذا
لعله. خب، هذا القسم الأول. القسم الثاني كلب الصيد غير السلوقي. تارة نتكلم على مستوى فتاوى الفقهاء، وتارة نتكلم على مستوى الدليل. وأما على الأول وهو فتاوى الفقهاء، فالمعروف بينهم أن بيعه والتكسب به جائز، ولا يظهر خلاف ذلك إلا من إطلاق عبارة الشيخين المفيد والطوسي، فإن الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية ذكروا هذه العبارة حيث قالوا بيع الكلب من المحرمات، بيع الكلب إلا السلوق من المحرمات، بيع الكلب إلا السلوق. فمقتضى إطلاق عبارة الشيخ المفيد والشيخ الطوسي أنه لم يقيد الحرام ببيع الكلب غير الصيود، قال بيع الكلب وأطلق فيشمل الصيود وغير الصيود، غايته أخرج كلب السلوقي كلب الصيد السلوقي. فمقتضى إطلاق عبارة الشيخين هو أن بيع كلاب الصيد غير السلوقي حرام. وقد حاول بعضهم كما سيأتي صفحة 54 أن يفسر ويحمل عبارتي الشيخين من أن قوله سلوقي هو مثال أو يريد به مطلق الصيود، وسيأتي بعثه إن شاء الله بعد ذلك صفحة 54 عندما يتعرض المصنف إلى ذلك. هذا من حيث الأقوال، من حيث المسألة، من حيث فتاوى الفقهاء، فلم يظهر الخلاف إلا من إطلاق عبارتين المقنعة والطوسي في النهاية. وأما على مستوى النصوص فهناك روايات عديدة تدل على جواز بيع مطلق الكلاب التي تصيد، سواء كانت سلوقية أو غير سلوقية. وهذه الروايات الاستدلال بها على أنحاء، بل نقرأ بعضها بالمنطوق وبعضها بالمفهوم. والأول وهو المنطوق إما تمسكا بالإطلاق اللفظي وإما تمسكا بالإطلاق المقامي، فبعض الروايات تدل على المطلب بالإطلاق اللفظي، كأن يقول المتكلم لا بأس بكلب الصيد، هذه رواية مطلقة سواء كان سلوقيا أو غير سلوقي، هذا إطلاق لفظي. وتارة يكون إطلاقا مقاميا ناشئا من ترك الاستفصال في مقام الجواب، كأن يسأل الإمام هل يجوز بيع كلبي الصيد، قال لا بأس به. هذا لا بأس به لم يفصل الإمام في مقام نفي البأس بين السلوقية وغير السلوقية، ويقال بأن ترك الاستفصال في مقام الجواب عن السؤال والسكوت عن التفصيل يوجب انعقاد إطلاق الإطلاق المقامي، يسمى بالإطلاق المقامي. وهذا البحث بحث الإطلاق المقامي من الأبحاث المهمة التي لم تذكر في كلمات الأصوليين كبحث مستقل، وقد أشار لها السيد الشهيد مختصرا جدا في الحلقات، ولكن بحث الإطلاق أوسع من هذا بكثير، فلي فيحتاج إلى فارس وبعضهم، فلي رأيت أحد الأجلاء أحد الأعلام أحد الفضلاء اللي هو الشيخ القائني حفظه الله في كتاب المسائل الطبية حسب ما أذكر عنده ملحق مفصل في بحث الإطلاق المقامي، شايفين هذا البحث. وعلى كل حال ينبغي أن يعنى هذا البحث لأهميته، ويحتاج إلى أن فلي تضع النقاط على الحروف، وما هي حقيقة الإطلاق المقامي، تطبيقاته، هل يحتاج إلى قرائن ما يحتاج إلى قرائن، شنو فرقه بين الإطلاق اللفظي بالدقة. على كل حال هذا بحث مستقل ينبغي التأمل والتركيز فيه. هذا ما يتعلق بالمنطوق القسم الأول. وعندنا تارة يتمسك بالمفهوم، والمفهوم الذي نتمسك به ها هنا كما سيأتي هو عبارة عن مفهوم الوصف، كأن يقول الشارع الكلب الذي لا يصيد سحت، فينعقد مدلولين، مدلول مطابقي يتكلم عن الكلب الذي لا يصيد، ومدلول التزامي أن الكلب إذا اتصف بأنه يصيد فليس به بأس، من باب أنه تمسكا بمفهوم الوصف وهو انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الوصف. طبيعي الحكم الحرمة عند ثبوت الوصف وهو لا يصيد، ينتفي طبيعي الحكم بالحرمة عند انتفاء الوصف أي الذي لا يصيد، إذا انتفى الذي لا يصيد نفي النفي ثبات يعني سر يصيد، فتدل على أنه إذا كان الكلب يصيد فإنه مما يجوز التكسب به. والاستدلال بهذه الطائفة مبني على أحد مبنيين، المبنى الأول الالتزام بمفهوم الوصف، وندعي في بحث الأصول أن الوصف له مفهوم كلي كشرط، هذه دعوة. الدعوة الثانية أن يستفاد المفهوم لقرينة خاصة وهو مقام التحديد، ومقام التحديد يوجب انعقاد المفهوم، الكلام الذي يذكر لأجل جعل الضابطة وجعل التحديد يكون ظاهرا في المفهوم، وأن الملاك والضابط الكلي في تقنين الحرمة في تقنين الحكم وهو حرمة البيع هو كونه لا يصيح، هذا هو الملاك التام. ويستظهر هذا من مقام شنو؟ من مقام ضعل الضابطة الكلية، مقام التحديد. وحيث إن الشيخ الأعظم قدس سره لا يرى في الأصول التشبث بمفهوم الوصف كقاعدة كلية، فتشبثه بمفهوم الوصف في هذا المقام اتكالا على القرينة الخاصة، فلا ينبغي أن يقال هذا يتنافى مع مبناك في الأصول لأجل القرينة الخاصة وهو مقام التحديد. وقد قرر في محل أن مقام التحديد يوجب انعقاد المفهوم جزئي
غير معتبر في حالة لم يوجد قرار.
بلي بلي كلهم يقولون مع فرض عدم القرينة الذي يبحث في الأصول نفس الوصف ما هو وصف، العلقة بين الوصف والحكم هل هي ربط يقتضي الانتفاء عند الانتفاء أو لا، فيبحث عنه في علم الأصول أن الربط بين المفهوم بين الحكم وبين القيد عن الوصف هل هو من قبيل الربط الذي يوجب الانتفاء عند الانتفاء أو لا، فدخلوا في الأصول ما هو الربط الذي يوجب الانتفاء عند الانتفاء. المشهور يقولون بالعلية الانحصارية، السيد الشهيد يقول بمطلق التوقف كما مر علينا في الحلقات. وعلى كلا المسلكين أثبتوا عدم وجود ضابطة الربط الموجبة للانتفاء عند الانتفاء في وين؟ تذكرون شنو كانت نقطة السيد الشهيد في إنكار مفهوم الوصف؟ الأصول ينسى العلم وحش يقولون ليش؟ ما هو الفرق بينه وبين الشرط؟ بلي ليش هناك ينتفي الطبيعي ما ينتفي الطبيعي؟ ليش؟
فيه الوصف فيه تلازم، هو جعل المفهوم بنحو التوقف.
ليش فيه تلازم؟ ما هو الفرق؟ ليش؟ هو كل ندري هذا معنى الضابط تمام، وانت تقول الان جوابكم الضابط غير موجود، وليش؟ يحتاج الى تدقيق، له علاقه ببحث النسبه الاندماجيه والنسبه غير الاندماجيه، هل ان الوصف مع الحكم نسبته نسبه اندماجيه او نسبه غير اندماجيه؟ من درس الحلقات هل نسبه اندماجيه او لا، وضابط المفهوم عنده ضابط المفهوم طبيعي الحكم يحتاج إلى أطلاق، الأطلاق مبني على النسبة غير الاندماجية، وفي علقة الوصف مع الحكم النسبة اندماجية. ليش على النسبة اندماجية؟ زين الجواب أن علقة القيد مع الحكم هل هو ذو نسبة اندماجية أو غير اندماجية، ويدعى أنه في النسب الاندماجية لا يصح التمسك بالإطلاق لأن الاندماج يجب التحصيص، فلا معنى للإطلاق المثبت لطبيعي الحكم، فتحتاج أن تبحث أولا دقق ما معنى النسبة الاندماجية غير الاندماجية، تراجع المطلب. ثانيا ليش النسبة بين الوصف والقيد اندماجي وبين الشرط والحكم مو اندماجي؟ ليش الشرط مع الحكم مو اندماجي أما الوصف مع الحكم اندماجي؟ ثالث إذا كان اندماجي لماذا الاندماجية تمنع من الإطلاق؟ إذن أبحاث ثلاثة مهمة محورية يحتاجها الطالب أن يتذكرها ويدقق فيها، فراجع ما ذكر في الحلقة الثانية والثالثة. يا سيدنا الصنديد يا شهاب الدين والملة، خلصوا ثلاثة بعدكم في خلنا شهاب باقي التعارض، خوي ده تعارض بعد ما لي حل، التعارض ماكو لي حل، حصل التعارض في روايات التعارض فمن يعالجها؟ يقولون أي مشكلة، حصل التعارض في روايات التعارض كيف تشفي غيرها وفيها المرض، شلون هي مبتلات بالتعارض، فكيف هي تحل التعارض وهي مبتلات بالتعارض؟ بل قيل أن التعارض في أشد من التعارض في غيرها. هذا ما يتعلق بتقريب الاستدلال في المطلب. إذن عرفتوا إن شاء الله النكات إما إطلاق إما منطوق إما مفهوم. المنطوق إما إطلاق لفظي إما إطلاق مقامي. ويذكر المصنف 7 روايات في المقام، كل الروايات ضعيفة الأسنان ما عدا الرواية قبل الأخيرة. كل هذه الرواية ما فيها بحث سندي، كلها ضعيفة الأسنان ما عدا الرواية قبل الأخيرة. ولكن كثرة هذه الروايات يوجب الإطمئنان بصدور هذا المضمون من الشارع لكثرتها، وكون الروايات موجودة في الكتب 4 الرئيسية وما شاكل ذلك يوجب الإطمئنان بالصدور. وتكفينا الرواية التي هي قبل الأخيرة وهي معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله. نقرأ الآن الروايات ونبين ما فيها شيء. خلاص. الثاني كلب الصيد غير السلوقي وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر، من غير ما عدا ظاهر. ليش قال ظاهر بالإطلاق؟ ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية. ماذا قالوا يا سيدنا؟ قال لك شنو قالوا؟ قالوا من المحرمات كلب الصيد إلا السلوقي. ويدل عليه قبل الإجماع. إذا يعبر قبل الإجماع يعني الإجماع ما نقدر نستدل به. واضح؟ قبل الإجماع لا نستطيع أن نستدل به. ولعله لأن الإجماع المذكور قد خالف فيه الشيخين الطوسي والمفيد. فأي إجماع يبقى بعد؟ إذا الطوسي أمة والمفيد أمتين خالفوا هذه المسألة، كيف يبقى الإجماع؟ شيخ الطوسي وشيخ خالفوا، أي إجماع بعد؟ قال ويدل عليه قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح وغيرها الأخبار المستفيضة. 7 روايات، ولعله توجد أيضا غيرها ما ذكرها المصنف، منها قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، ما هو حكم كلب الكلب الذي لا يصيد؟ قال سحت. وأما الشاهد الثاني وأما الصيود فلا بأس به. صرع عشان بعد ما جاب الإمام فقط القضية الأولى، نحتاج إلى المفهوم. لا، قال وأما الصيود فلا بأس به، هذا إطلاق منطوقي. والسؤال لم يكن عن الصيود، فيكون هذا إطلاق مقامي لو لفظ سيدنا إطلاق لفظ إمام. ابتداء جاب الكلام الإمام ابتداء أتى وقال أما كلب الصيود فلا بأس به، هذا إطلاق لفظي، بل قد يقال هذا عموم لأنه جمع محلى باللام. الصيود جمع محلى باللام، والجمع المحلى باللام من أدوات العموم، فلا نحتاج حتى للإطلاق، بل هذا من موارد العموم. نعم الظهر جمع، نعم الصيود جمع، وأما الصيود ويحتمل أن يكون معنى وصفي أيضا، يعني الكلب الصيود، بلي يصير احتمال معنى وصفي الكلب الصيود، مو الكلاب بلي الكلاب التي هي صيود، لأن الصيود يأتي في موارد المفرد والجمع. صيود يأتي في مورد، يعني يصح أن يكون جمعا ويصح أن يكون غير جمع. خب، فهو السائل كان عن الكلاب، عن الكلب اللي يسمى الكلاب هم ثمن الكلب الذي لا يصير، قال سحتم. وأما الصيود فإذا قلنا أنه لا يستفاد منها الجمع فيكون التمسخ بالإطلاق، قال الكلب الصيود، نعم مو الكلاب الصيود، لأن الصيود يصح أن يكون وصفا للمفرد ويصح أن يكون وصفا للجمع. وحيث أن الوارد في عبارة السائل الكلب ثمن الكلب، فقال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحتون، وأما الكلب الصيود، فيكون هذا أقرب إلى أن هذا الصيود نعم معنى وصفي للمفرد، فنحتاج إلى الإطلاق بناء على هذا. صحيح. قال وأما الصيود فلا بأس به، ومنها الصحيح عن ابن فضال. هذا التعبير الصحيح عن، يراد منها الصحيح إلى فلان، يقول الصحيح، وما يقول صحيح ابن فضال، ما يقول صحيح الزرارة، يقول الصحيح صحيح، بل الصحيح عن الذي يذكر. إذا قالوا الصحيح عن فلان يريدون بأنه صحيح إلى فلان، وأما بعده فليس هو بصحيح. مثل عندنا رواية ينقلها ابن أبي عمير وبعد أميره الضعيف، نقول الصحيح عن ابن عمير عن فلان، فعشان نبين أن الرواية صحيحة إلى فلان، وأما بعده فيوجد فيها شخص مشكل مجهول مثلا ضعيف. وشين هو الغرض يقول هالكلام؟ الغرض أن يأتي وينبه ترى أن هذه رواية بني فضال، وعند المصنف وجماعة أن روايات ابن فضال يجوز العمل بها ولا ينظر إلى حال من بعدهم إلى الإمام. التفت، هناك بحث في روايات بني فضال حيث ورد خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، حيث ورد في حقهم خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، اختلف الأعلام في ما هو الظاهر من هذا التعبير. فذهب جماعة من العلماء إلى أن غاية ما يستفاد من هذه الرواية أنه لا مشكلة من جهة بني فضال، وأن خطأ اعتقادهم ورأيهم لا يوجب عدم العمل برواياتهم، إذ لا يشترط في العمل بالرواية سلامة المعتقد، فخذوا ما روى وذروا ما رأى. شنو يرى؟ ما رأى خليه، خلي على كتر، احنا نقول خلي على كتر، مالك إلا قبل، خذوا ما رأى. وأن سوء الاعتقاد بلي وعدم سلامة الاعتقاد لا يوجب عدم جواز الأخذ بالرواية، بس هذا مضمونه. إذا بنوا فضال ثقات بحد أنفسهم فيجوز العمل برواياته، أما أنه لا بد أن من جهتهم لا مشكلة، مثل خذ برواية يونس بن عبد الرحمن، أي يونس بن عبد الرحمن ثقة، قال بل أخذ منه ما قال ثقة. ما ابن الشيخ يقول لا، ما ابن الثاني وهو ما ابن الشيخ الأعظم وجماعة لا، خذوا ما رووا، فهو ناظر إلى ما يروونه، فإذا ثبتت أن هذه الرواية رواية بني فضال يشملها خذوا ما رووا، وظاهر هذه الرواية أن الإمام أمضى مرويات بني فضال بحيث اطلع عليها ورآها أنها مطابقة لأحكام الشارع، فقال خذوا ما رووا، فهو ناظر إلى ما يروونه، ناظر إلى المروي، إلى الرواية، خذوا ما رووا. فإذا ثبتت أن الرواية هي رواية لبني فضال يشملها خذوا ما رواه، وحينئذ كيف يصدق على أن هذه رواية رواية بني فضال؟ نلحظ من نسبة لنا إلى بني فضال، الكلين ينقلها عن فلان عن فلان عن بني فضال بسند تام، ثبت لنا بوجه معتبر أن هذه رواية من؟ بني فضال. خلاص، فيصدق عنوان هذه رواية بنو فضال بأن ننظر إلى أول واحد في السلسلة من جهة المراوي عن الإمام، مثل الطوسي والشيخ المفيد والكليني وغيرهم، إذا رووا عن ثقة عن ثقة إلى بنو فضال، ثبت لنا بسند معتبر، وصلتني رواية رواها بنو فضال، فلا ينظر إلى حال من بعدهم من بني فضال. بعد ما يبين فضيلون عن من؟ ما لنا علاقة؟ يا شيخنا، لأنه متى ما انطبق على الرواية أنها رواية بني فضال خذوا ما رووا، ولا ينظر أن بني فضال رووها عن من؟ رووها عن ضعيف أم مضعيف؟ من اللغة؟ هذه رواها بني فضال، متى ما رواه خذوا ما رواه، والإمام اطلع على رواياتهم فقال خذوا ما رواه. حيث أن بن فضال عندهم كتب، كانت معروفة كتب بني فضال عندهم كتب، والإمام اطلع على هذه الكتب فأمضاها فقال خذوا ما رواه وذروا ما رواه. حتى ورد أن كتبنا منها ملاء، موجود كتب كثيرة عندنا ملاء، خذوا ما رواه وذروا ما رواه. على كل حال، والشيخ الأعظم يرى هذا المبنى، فيرى أن الرواية إذا كان فيها أحد بني فضال وثبت أنها روايته يشملها خذوا ما رواه. ولهذا هنا قال الصحيح عن ابن فضال، إذا ابن فضال رواية صحيحة، نعم بنو فضال رووها عن أبي جميلة وهو المفضل ابن صالح الذي هو ضعيف، أبي جميل المفضل ابن صالح، لكن ما يهمنا ضعفه، المهم هي رواية شنو؟ تامة إلى بني فضال، رواها بنو فضال.
صحيح المذهب؟
نعم.
صحيح الاعتقاد؟
أبي جميل؟
نعم بنو فضال.
لا ليس صحيح الاعتقاد، بعدين رجعوا، رجعوا بعدين، كثير منهم رجعوا إلى الحق. يقولون الذين وقعوا في انحرافات عقدية على قسمين، بعضهم لشبهات علمية وبعضهم لأطماع دنيوية. من كان لشبهات علمية رجعوا، بنو فضال أكثرهم كانت شبهات، شبهة كانت عندهم، رفعوا الإمام جاء وحلهم، نرفع لهم الشبهة رجعوا، حيث إنهم بنو فضال اعتقدوا بشنهم، مش كان اعتقادهم، تعرفون بنو فضال شنو اعتقادهم كان؟ وش اللي صار عندهم؟ وش اللي صار فيهم؟ آمنوا بعبد الله الأفطح كإمام بعد الصادق وقبل الكاظم، فقالوا نحن نؤمن بعبد الله الأفطح، لكن الظاهر من 6 أشهر بس، هو عبد الله الأفطح ظهر 6 أشهر بعد مات توفى، 7 أيام 6
70 يوم،
أنا في بالي 6 أشهر كم بالروايات، ما أدري، أنا في بالي بعد 6 أشهر. المهم، وكثير منهم بعد ذلك، بل عندما مات، عندما ظهرت بعض الأمور، رجعوا عن اعتقادهم وقالوا لا هذا مو إمام، إمامنا الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام، كان عندهم شبهات علمية. بخلاف الواقفة، فإن الواقفة بحسب الظاهر خصوصا لم تكن شبهات علمية، كانوا لأجل مطام مطامع، ما توفقوا للتوبة ولا شيء، بقوا على منقلبين، حتى وردت فيهم أنهم كالكلاب الممطورة، كالكلام الممطورة، ورد فيهم اللعن الشديد، فلي من الأئمة عليهم السلام، فلي من الإمام عليه السلام، من الإمام الرضا، ورد اللعن الشديد في حق هؤلاء، في حق الواقفة. بنو فضال لا، ما ورد فيهم هكذا، والظاهر حسب أنهم كان عندهم بعض الشبهات العلمية أجيب عنها، فرجعوا إلى الحق. خب، قال عن ليث بن صالح، ليث بن صالح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، مشكلة الإنسان انحرف لمطامع دنيوية وهم يضل الناس، صعب يهتدي للتوبة، صعب بحسب حتى الأبحاث التاريخية، يعني أن أشخاص هكذا وقعوا في انحرافات شديدة لأجل مطامع معينة وأضلوا الناس ثم تابوا، إذا وجد في التاريخ ما أدري، إذا وجد في التاريخ أصلا ما معلوم هكذا صار فيه أنه كذا وأضل الناس بعدين راح تاب، لا عادة إما بينه وبين ربه يتوب، أو أنه اعتقاد خطأ، اعتقاد علمي، وبسرعة يعرف الحق ويدعن إليه. مشكلة لا، مشكلة هذه المشكلة الكبيرة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال عليه السلام نعم يباع ويؤكل ثمنه، يعني شنو؟ المعاملة صحيحة. ولم يفصل الإمام لم يفصل في مقام الجواب أنه الصيود سلوقي أو غير سلوقي، فترك الاستفصال يوجب انعقاد الإطلاق المقام المقامي. ومنها رواية أبي بصير سألت أبا عبد الله، شوف المصنف مختار أول شيء كل المنطوق، أولا رتب الروايات، نقل لنا المنطوق، بعدين ذكر ما يستدل به بالمفهوم، الآن كله بالمنطوق واضح. الأول إطلاق لفظي، هذا إطلاق مقامي. رواية أبي بصير سألت أبا عبد الله عن ثمن كلب الصيد، قال لا بأس، أيضا إطلاق مقامي. وأما الآخر الذي لا يصيد فلا يحل ثمنه. ومنها ما عن دعائم الإسلام، بحثنا رواية دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين أنه قال لا بأس بثمن كلب الصيد، أيضا منطوق، إطلاق منطوق. الآن بخلف المفاهيم، ما مر علينا كل منطوقات سواء كان بالإطلاقات المقامية أو إطلاقات اللفظية. ومنها مفهوم رواية أبي بصير، مفهوم الوصف لحاض مقام التحديد، عن أبي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثمن الخمر، في مقام بيان تحديد ماذا؟ تحديد السحت. ما هو السحت في الشريعة؟ قال ثمن المخم، ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد، مع أنه في مقام جعل الضابط العامة للسحت. قال وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. فيستفاد بمفهوم الوصف أن ثمن الكلب الذي يصطاد ليس من السحت، ولكن تواجه الرواية هذه مشكلة مرت علينا، أن ما كان في مقام تعداد السحت هل ينعقد له إطلاق أو غايته الجملة الجزئية؟ يعني في الجملة أن الكلب الذي يصطاد ليس من السحت، أما أنه سلوقي أو غير سلوقي بالإطلاق فالمتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، لأنه في مقام تعداد السحت، والسحت قال الإمام الكلب الذي لا يصيد، فلا يوجد لا إطلاق في المنطوق قال ولا إطلاق في المفهوم. هل تفيدنا الرواية بعده؟ هل يصح التمسك بالإطلاق في المنطوق أن كل الكلاب الذي لا تصيد سحتون، حتى لو كانت ماشي كلب الماشية، حتى لو كان كلب البستان، حتى لو كان كلب الحائط؟ متوقف على الإطلاق في هذه الرواية، وقلنا ما كان في مقام التعداد ليس في مقام البيان من جهة التفاصيل حتى ينعقد له الإطلاق. فإذا ما في إطلاق منطوقي أيضا ما في إطلاق مفهومي، لأن المفهوم تابع للمنطوق. ومنها هذه الرواية تامة، مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، مفهومها ثمن الكلب الذي يصيد ليس بسحت، انتفاء الوصف يعني انتفاء الحكم. ولا بأس بثمن الهرة، ما لنا علاقة بالهرة واضح، ولا بأس إذا تريد تشتري هرة لا بأس بثمن الهرة، رواية معتبرة السند. ومرسلة، ومفهوم مرسلة الصدوق، وفيها ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحتون. هذا هو تمام الكلام في تقريب الاستدلال. ثم تعرض المصنف إلى اعتراض قد يورد على الاستدلال بهذه الروايات. هذه الروايات التي استدلتم بها على المطلب كلها بلحاظ الإطلاقات، إما إطلاق المنطوق أو إطلاق المفهوم. فالطائفة الأولى التي تقول مثلا كلب الصيود لا بأس به، مقتضى الإطلاق سواء كان سلوقي أو غير سلوقي. ومقتضى مفهوم الطائفة الأخرى أن الكلب الذي لا يصيد سحت، أي الكلب الذي يصيد ليس بسحت، مقتضى إطلاق المفهوم سواء كان الذي يصيد سلوقي أو غير سلوقي. دوختنا بهالسلوقي هذا. وحينئذ قد يقال بأن الإطلاق منصرف إلى الكلب السلوقي، فهذه الروايات الدالة على جواز المعاوضة على كلب الصيود منصرف إلى أي كلب؟ الكلب السلوقي. وحينئذ مقتضى الانصراف أن لا دلالة عندنا على جواز المعاوضة على الكلب الصيود غير السلوقي. ولعل هذا هو الذي أوجب ذهاب الشيخ في النهاية والشيخ المفيد في المقنعة إلى الاستشكال في كلب الصيود مع وجود هذه الإطلاقات، لأن الإطلاقات تحمل على كلب السلوقي، على الكلب السلوقي. المصنف لا يقبل دعوى الانصراف ويعترض باعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول بأن هذا الانصراف إنما ناشئ، أولي هذا الانصراف هل هو ناشئ من غلبة الاستعمال أو ناشئ من غلبة الوجود؟ فإن قلتم بالأول فنحن نسلم الكبرى أن من أسباب الانصراف كثرة استعمال اللفظ الموضوع للطبيعي في حصة من حصصه، إذ إذا كثر استعمال لفظ الطبيعي في حصة من حصصه أوجب حصول قرن بين اللفظ وبين هذا المعنى، فلأجل الاقتران بينهما ينصرف الذهن عند سماع اللفظ الموضوع للطبيعي للحصة، ويكون المتلقي للخطاب عنده هذا الانصراف وهو انصراف حجة، لأنه كما ذكر في الأصول ناشئ من حصول علقة خاصة بين شن علقة أمو استعمام علقة ينواض لا علقة انصراف، بحيث أنه متى ما أطلق اللفظ يراد منه ما حسب المعنى الاستعمالي هو العص هو الحصة، بحيث لو أراد معنى آخر لوجب عليه أن ينبه. لو أراد المستعمل من الطبيعي معنى يشمل غير الذي ينصرف إليه من الاستعمال لا بد أن يذكر قرين على التعميم وينبه على ذلك لكثرة استعمال اللفظ الموضوع للطبيعي في الحصة. ولهذا قالوا أن غلبة الاستعمال منشأ للانصراف. فنحن نسلم بالكبرى ولكن لا نسلم الصورة. لم يثبت كثرة استعمال لفظ الصيد في الكلب السلوقي، ذاك الكلب اللي في اليمن معلم وله شكل خاص، من وين؟ لم يثبت غلبة استعمال لفظ الكلب أو الكلب الصيود في السلوق في السلوقي. وإن كنتم تقصدون غلبة الوجود فلا نسلم الكبرى، غلبة الوجود كما قرر في الأصول ليس منشأ في الانصراف الحجة، لأن مجرد غلبة الوجود في الخارج لا يوجب علق وأنس بين اللفظ الموضوع للطبيعي والمعنى، لأن مجرد غلبة وجود خارجي. هذا الإشكال الأول. إذن ما هو الحجة غير موجود في المقام وهو كثرة الاسم تعمال؟ هذا الإشكال. إذا أدى إلى كثرة الاستعمال، بل إذا كانت غلبة الوجود بنحو أوجب كثرة استعمال اللفظ في هذا الغالب في الوجود، نعم، وهو يقول غلبة الوجود بالانصراف لا بمعنى الموضوعي، بما هو طريق إلى كثرة الاستعمال ووجوب حصول أنس خاص، وإلا ليس بحجة. غلبة الوجود الخارجي إذا كان طبيعة مثل الماء، الغالب الواجد في الخارج الماء المالح، فإذا قلت له ائتني بماء فهل ينصرف لفظ الماء إلى الماء المالح؟ بحيث لو أتى بماء عذب ما محقق للامتثال؟ لا، قال توضأ بماء، وغالب المياه في الخارج مياه مالحة وصخة كثيفة، واضح. فلو توضأ المكلف بماء عذب نظيف نقول ما تحقق الامتثال. ليش؟ لأن اللفظ ينصرف إلى الحصة الغالبة في الوجود في الخارج. نقول لا، مجرد غلبة الوجود الخارجي ليس من مناشئ وجود علقة بين اللفظ وبين الحصة بحيث يوجد أنس خاص يوجب الانصراف. مجرد غلبة وجود خارجي، ما لم يحصل كثرة استعمال الطبيعة في الحصة الخاصة فلا أثر لغلبة الوجود الخارجي. واضح إن شاء الله. راجع مطلب بعد الأصول موجود، هي مفصلة، بحث مفصل في الأصول. خب، الإشكال الثاني، تنزلنا وسلمنا دجلاً، استنى يقول دجلاً، دجل دجل دجلاً، أن غلبة الوجود من أسباب الانصراف. حتى سيد ميزة، غلبة الوجود الخارجي من أسباب الانصراف، لكن لا نسلم الصغرى. ليس الغالب بلحاظ الوجود في زمان النص مثلاً الكلاب السلوقية الخاصة الموجودة في اليمن المعلمة ذات الشكل الخاص، فلم يثبت أنه تلك الكلاب السلوقية هي الغالب وجوده في الخارج حتى يتحقق الصغرى، حتى لو نزلنا عن الكبرى. الإشكال الثالث هو المشكل، هو المشكلة، هو البحث. سلمنا دجلا أنه بل غلبة الوجود الخارجي من أسباب شنو سيخنا؟ الانصراف. إلا أن هناك مانع من دعوة الانصراف في المقام. ما هو هذا المانع؟ خلنا نقرأ عبارة المصنف لأن فيه نقض وإبرام، حتى لأجل غد تتأملون في المطلب وتراجعون. قال: ثم إن دعوة انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدمة إلى السلوقي ضعيفة. إحنا اللي قلنا سابقا قدر متيقن ولم ندعي الانصراف، ليس الاشتباه الذي ادعيناه سابقا في أول الدرس أن هذا قدر متيقن، ولكن كون الشيء قدر متيقن لا يوجب الانصراف. القدر المتيقن من أكرم العالم، العالم العادل الفقيه، لكن كون قدر متيقن هل يجب انصراف؟ وإلا ما ثبت أطلاق في مكان، كل لفظ مطلق فيه قدر متيقن، فإذا قلنا القدر المتيقن يمنع من الإطلاق ويوجب الانصراف ما ثبت إطلاق أصلا، فلا ينبغي الاشتباه. نحن الذين ادعينا هذا قدر متيقن ولم ندعي انصراف إلى القدر المتيقن، وإلا القدر المتيقن ليس من أسباب الانصراف. قال: ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد، يعني كدعوى انصراف، حتى يعني انصراف الأخبار، وهم واحد يدعي انصراف معاقد الإجماعات إلى السلوقي ضعيفة بمنع الانصراف. وين إشكالات؟ إشكالات ثلاثة: لعدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم، كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف. فالإشكال الأول: لا نسلم أن غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف. الثاني: لو سلمنا لعدم الغلبة المعتد بها فهذا الإشكال، لعدم الغلبة هذا إشكال شنو؟ ثاني. الثالث: مع أنه لا يصح، لو تنزلنا وقلنا أنه هناك غلبة معتد بها وهناك والغلبة المعتد بها في الوجود سبب للانصراف، مع أنه لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد. ليش لا يصح؟ يقول لا يصح دعوى الانصراف في هذا اللسان. ليش؟ لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطلاح. شنو يريد الشيخ من هذا؟ هذه صارت هنا معركة. شنو يريد الشيخ يقول؟ أن هذا اللسان لا يقبل الحمل، لا يقبل دعوى الانصراف حتى لو سلمنا بالكبرى والصغرى. أنت تسلم أن غلبة الوجود الخارجي انصراف، وتسلم بالصغرى أن هذا السلوقي هو غلبة الوجود، مع ذلك تقول لا انصراف. ليه لا انصراف؟ قال الشيخ: لأنه هذا لا يصح في مثل كذا وكذا، لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد. دقق في هذه العبارة، ماذا يريد الشيخ منها، وقلب ساعات وساعات لعلك تصل إلى ما يريده الشيخ في ذهن الشيخ. واضح؟ إلى غد، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.